العظيم يا ضيفنا الكريم والسعد وفانا والسعد وفانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربي فاجمعنا معا ونبينا في جنة تفني عيون الحسد، صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، أهلا بكم في يومنا السابع من أيام ملتقى صيف النماص السابع. ضيفنا وضيفكم لهذه الليلة الكريمة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن بلقاسم البكري، والذي سيلقي على أسماعنا وأسماعكم محاضرة بعنوان قواعد التدبر. نسأل الله جل وعلا أن يجزي شيخنا خير الجزاء وأن يسدده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فليتفضل شيخنا المفضال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في هذا المجلس المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح فيه نياتنا وأن يتقبل فيه أعمالنا وأن يرزقنا وإياكم السداد القول والعمل، إنه جواد كريم. أيها الأحبة في الله، ونحن نستقبل بعد أيام شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يأتي الحديث عن القرآن وعن واجب المؤمن تجاه القرآن في هذا الشهر المبارك، وتأتي الأحاديث عن التدبر وعلاقته بهذا الشهر وعلاقته بسائر أوقات العام. فأحببنا أن يكون هذا المجلس لمدارسة هذا الموضوع، ولأوصي نفسي وأنصح نفسي بعدد من النصائح في هذا الباب، وأوصي إخواني بها كذلك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتواصى بالحق ويتواصى بالصبر. هذه ليست قواعد بالمعنى العلمي بقدر ما هي كليات تتعلق بالإيمانيات التي تعين على التدبر، وكذلك ببعض المعينات والمحفزات عليه، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. أول هذه المعالم التي أحب أن أتحدث عنها هذه الليلة، وأول المعينات التي تعين الإنسان على التدبر، هي العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بالله الذي أنزل هذا القرآن. فهذا أعظم ما يشجع الإنسان على النظر والتدبر والتفكر وإعمال الفكر في آيات الله تبارك وتعالى. فإذا علم أن هذا القرآن نزل من عند الله، ثم علم أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، فإنه يعظم حبه لهذا القرآن. ولذلك جاء في السنن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، يعني غلمان مقاربين للبلوغ، قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فإذا ابتدأ الإنسان وأقبل على هذا القرآن وعنده علم بالله وبأسمائه وبصفاته تبارك وتعالى، فإنه يقبل على هذا القرآن بالتعظيم والإجلال. ولذلك الله عز وجل حينما احتج وامتدح هذا القرآن في كتابه، امتدحه بأنه تنزيل من عنده سبحانه وتعالى، فقال في مواضع كثيرة قوله تبارك وتعالى: تنزيل من الرحمن الرحيم، وقال تبارك وتعالى: تنزيل من حكيم حميد، وقال جل اسمه تنزيل من رب العالمين. فأنت حينما تتفكر في الاسم تعرف أن هذا الكتاب الذي سوف تقرأه أنزله من هذه صفته، فإذا سمعت قوله تنزيل من رب العالمين علمت أن الذي أنزل الكتاب هو رب العالمين جميعا، رب الأغنياء والفقراء، رب الضعفاء والأقوياء، رب النساء والرجال، رب العرب والعجم، رب الحكام والشعوب، رب الناس جميعا. ولذلك فهذا القرآن يخاطبهم جميعا لأنه ربهم، فما دام أنه رب العالمين فهذا الكتاب ينبغي أن ينتفع به كل هؤلاء. ويقول سبحانه تنزيل من الرحمن الرحيم، فإذا علمت أنه سبحانه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء والذي اتصف بالرحمة الكاملة تقبل على هذا القرآن وتعرف أن كل توجيه فيه هو رحمة، أوامره رحمة ونواهيه رحمة وآدابه رحمة وأحكامه رحمة وأخباره رحمة وكل ما فيه رحمة، قراءته رحمة والعمل به رحمة وتدبره رحمة والإنصات له رحمة والاستماع إليه رحمة والاستشفاء به رحمة وتدارسه رحمة، لأنه من الرحمن الذي ليس كرحمته شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه، فرحمته وسعت كل شيء. فحين تربط كل اسم من أسماء الله بالقرآن يحصل لك من التعظيم بقدر يقينك بهذا الاسم، فبقدر حصول اليقين برحمة الله تبارك وتعالى يحصل في قلبك الإحساس بما في هذا القرآن من الرحمة، ولذلك تفزع إليه عندما تلم بك الملمات وتحتاج إلى رحمة تخفف عنك آلامك، فتفزع فتقرأ كتاب الله عز وجل تتلمس مكان رحمة فيه تشفي بها آلامك وكروبك وهمومك وغمومك. وحين يقول سبحانه تنزيل من حكيم، الحكيم الذي أوامره كلها حكمة، فتفر إلى القرآن حينما تريد الرأي الصواب والقرار الصحيح والهداية، لأنه من الحكيم. حينما تؤمن بأنه حكيم سبحانه تعرف أن شرعه كله حكمة وأن أوامره كلها حكمة وأنها تحقق المصالح وأنها تدرأ المفاسد، يعظم يقينك بأن التشريعات التي في القرآن كلها تحقق المصلحة وجاءت لرحمة العباد، والله عز وجل أعلم بما يصلح لهم. وهكذا حينما تتحدث عن العليم سبحانه، العليم ليس العليم فقط بما كان في وقت تنزيل القرآن، بل الذي أنزل القرآن وجعله للعالمين إلى قيام الساعة، لأنه رب العالمين أنزل هذا القرآن ليبقى هاديا للبشرية إلى يوم القيامة، وهو العليم سبحانه. فهو العليم بما كان والعليم بما يكون والعليم بما سيكون إلى قيام الساعة، يعلم على وجه الإجمال والتفصيل، يعلم العلم الشامل الكامل الذي لا يند عنه شيء ولا ينسى منه شيء ولا يلحقه جهل ولا يلحقه نسيان سبحانه وتعالى، بل هذا العلم التام الكامل يعلم بك أنت وبالمقادير التي كتبها عليك وبالآلام التي تعترضك وبالمشاكل التي تعانيها. وهو أنزل هذا الكتاب وهو يعلم في الأزل أنك ستقرأه، ويعلم سبحانه أنه جاء أنزل هذا الكتاب لرحمتك، فهو العليم سبحانه. وهكذا قل عن كل اسم. لذلك الذي يتأثر بالقرآن أكثر هم أولو العلم. لذلك يقول الله عز وجل قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فإذا سبق القراءة القرآن استحضار هذه المعاني. ولذلك يقول في الحديث: ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. صحيح أن الإيمان يزداد بقراءة القرآن نفسه، لكن وأنت تقرأ تأخذ تتعرف على صفات الله وعلى أسمائه، فتزيدك شغفا بالتدبر، لأنك تعرف عظمة هذا الرب الذي تكلم بهذا الكتاب. وتقف عند كل اسم من أسمائه جل وعلا التي ذكرها الله في كتابه أو ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. الأمر الثاني مما يعين على التدبر ويحفز إليه هو العلم بمنزلة القرآن في كتاب الله. فبعد أن تعرف عظمة الله سبحانه وتعالى وتستحضر عظمة الله جل وعلا وتوقن بذلك، فإنك أيضا تعلم منزلة هذا القرآن عند هذا العظيم سبحانه وهو الله جل وعلا. فالقرآن عظيم عند الله، ولذلك مدحه في القرآن بمدائح عظيمة. فإذا جئت تقرأ وأنت تستحضر هذه المدائح وهذه المعاني، فإنه يزداد نشاطك للقراءة والتدبر واستخراج المعاني واستنباط الفوائد والشعور واليقين بأنك ستحصل على المزيد، لأن هذا القرآن عظيم مدحه الله سبحانه وتعالى في كثير من المواضع. يقول عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال عنه سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. يعني بالحق أنزلناه، يعني كل ما فيه حق، وما تضمنه من أحكام حق، وما تضمنه من أخبار فهي حق، وما تضمنه من أوامر ونواهي كلها حق. وبالحق نزل، فليس فيه زيادة ولا نقص ولا لبس ولا خطأ ولا تلبيس. ومدحه الله عز وجل بقوله: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. من يمدح هذا الكتاب؟ الله سبحانه العظيم يمدح الكتاب ويمدحه بهذا المدح، ويقول سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. لو أن قرآنا أو كتابا حصل منه ذلك لكان هذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهذا المدح وهذا الثناء وهذا الذكر، ويسميه الله عز وجل القرآن المجيد قاف والقرآن المجيد، ويقول سبحانه عنه صاد والقرآن ذي الذكر. فحينما يمدحه العظيم ويمدحه بكل هذه العظمة وبكل هذا المجد وبكل هذا الثناء وبكل هذا المدح، فإنه يحفزك على أن تقبل عليه بكل الشغف والرغبة والحرص واليقين والحسرة على كل لحظة تفوت دون أن تفهم منه المعاني. ذلك كان بعض السلف يبكي، وإذا قيل له: ما يبكيك؟ قال: إن الله عز وجل يقول: وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيقول: إذا لم أفهم مثل من أمثال القرآن بكيت على نفسي. فالذي يمر عليه القرآن كله دون أن يحرص على أن يتفهم معانيه أو أن يقف عندها على الأقل أو أن يحاول أو أن يجرب أن يفهم، هذا الذي أحق بالحسرة والألم والبكاء. والحديث عن القرآن، حتى إن بعض السور موضوعها كله الحديث عن القرآن والدفاع عنه والاحتجاج له والرد على المشركين الذين يقولون إنه إفك أو إنه أساطير الأولين أو أنه قول البشر. مواضيع السور المكية خاصة هي في الدفاع عن القرآن والثناء عليه كتاب فصلت آياته، يعني بينت ووضحت وليس فيها لبس ولا اختلاط ولا اشتباه، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعلمون. وقال الله عن أخبار الذين دهشوا منه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ويقررهم الله على هذا الوصف أنه عجب، يعني يبقى مثيرا للعجب مهما تكررت الدهور. ذلك العلماء يصفون يقول لا تنقضي عجائبه، فهو لا تتوقف عن الإعجاب به أبدا ولا يمل، ومهما كررت النظر فيه أو في الآية الواحدة منه فإنه لا ينقضي عجبك، لأن المعاني لا تزال تدهشك وتتولد من الآية وتظهر. ولذلك أقر الله الجن على هذا القول عنه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. عجبا في كل شيء، في مبناه وفي معناه، في كل أمر من أموره، في أخباره وأوامره ونواهيه ونظمه وبلاغته وبيانه، في كل شيء فيه، في دلالته على الحق، في شفائه لما في الصدور، في كل شيء عجب، أعجب مما تتخيل. فهو دواءك أعجب مما تتصور، وهو إذهاب لحزنك أكثر مما تتصور، وهو دلالة على الحق أكبر مما تتصور، وهو فيه العلم واليقين والخبر والأمر على الوجه الحق أعظم مما تتصور ومما تدركه العقول، فلا يزال عجبا. وهكذا وأنت حين تمر بالقرآن تجد هذا المدح لهذا الكتاب الذي جعله الله خاتم كتبه وأفضلها، وسماه الله الكتاب الحكيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وسماه الله عز وجل الكتاب المبين، المبين الواضح الذي يظهر به الحق ويستبين. الأمر الثالث الذي يعيننا على التدبر: العلم واليقين بأننا مخاطبون على وجه الفردية بكل حرف من هذا الكتاب العظيم. يقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. القرآن كله لأنذركم به ومن بلغ. ويقول سبحانه: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. كل ما أنزل إليك بلغه لكل الناس، بلغ ما أنزل إليك لكل الناس، لا تختص به أحد عن أحد، ليس خاصا بالعلماء، وليس خاصا بالعرب، وليس خاصا بالصحابة ولا بالتابعين ولا بقرن من القرون، بل هو خطاب لكل أحد على وجه الفردية. فالخطاب خطاب لك أنت، وعليك أن تتحمل مسؤولية استقبال هذا البلاغ وقراءة هذا الكتاب بهذا الشعور، شعور المسؤولية تجاه أن هذا الكتاب إليك أنت، وشعور الفرح والاستبشار أنه إليك أنت. فهو بقدر ما فيه من المسؤولية والتكليف، بقدر ما فيه من الاستبشار أنك شرفت بالخطاب به وشرفت بالإنذار به. يقول سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل وعلا: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لتنذر أمة القرى ومن حولها. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فهذا الكتاب إليك بمسؤوليته وشرفه، باستبشارك به وبفرحك به، وبشعورك أيضا بالعبء وأنت تتحمل مسؤولية قراءته على أنه رسالة إليك تقرأه. أشكل عليك شيء تتفهمه، تتدبره، تعيد النظر وتكرره. أهم رسالة في حياتك هذا الكتاب، أهم خطاب في عمرك هذا الخطاب، أعظم توجيه إليك هو توجيهات القرآن. عجزت أنت عن فهمه، تسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو يأتي الإنسان رسالة مهمة من أي مكان بأي لغة فإنه يسعى إلى ترجمتها بلغته حتى يفهم هذه الرسالة، لأنها من مصدر مهم يترقبه أو ينتظره. والقرآن لا شك أنه أعظم من الرسائل إليك، فالشعور بأنه خطاب لك وأن عمرك وعمري قد انقضى ومر من الوقت ما هو كفاية ونحن معرضون. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فكان أعظم شكوى النبي عليه الصلاة والسلام في القيامة هو الشكوى من هجر القرآن، لأن أعظم مصيبة أن يصاب بها الناس هي أن يفوتهم حظهم من هذا الكتاب العظيم ومن هذا القرآن. ولذلك العلماء أوجبوا التدبر، أوجبوه كما سيأتينا بعض النصوص في ذلك. فهذا الثالث. الرابع أننا مأمورون بالتدبر على وجه الخصوص. التدبر هو التفكر والنظر والتأمل والاستبصار والاعتبار، وهو مأخوذ من دبر الشيء أي آخره، وهو أواخر المعاني وأعماق المعاني وما هو وراء أيضا ظواهر المعاني من الأسرار والفوائد والعظات والأحكام والفوائد. هذا هو التدبر، أن تعطي الآية حقها من الوقفة والنظر وتقليب النظر والتفكر فيها من الوجوه الكثيرة، واستعمال أدوات اللغة وأدوات العقل والتحليل والنظر حتى تستخرج وتستنبط فوائدها وتحصل على كنوزها وتستنير بأضوائها ونورها، ويصيبك من روحها وريحانها، فهي روح وهي حياة وهي هداية وبشرى. لذلك أمرنا به، والله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فبركته تحصل بالتدبر، والبركة هي الزيادة والثراء، فتزداد بركة هذا القرآن معك بقدر وقوفك عند معانيه والنظر في آياته بالاعتبار والاستبصار، تحصل البركة. وعاب الله المنافقين ووصفهم بهذا الوصف: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقفال كثيرة: أقفال الإعراض، أقفال الاستكبار، أقفال المعاصي، أقفال الانشغال، أقفال الحب الدنيا. تحتاج هذه الأقفال إلى فتح حتى يعود الإنسان ويتدبر، يزيل هذه المغاليق، يفتحها، يفتح ويزيل الحواجز التي تحول بينه وبين كتاب ربه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، إلى غير ذلك من المواضع التي فيها التفكر أيضا، كقوله تعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. التعقل، تعقل الآيات، وأيضا التفكر فيها: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، تعملون عقولكم في النظر فتقبلون الحجج والدلائل والسلطان الظاهر في هذا القرآن العظيم. فهذه كلها دعوة إلى الفهم معانيه واستقصاء فوائده والنظر في أسراره وأحكامه وما فيه من الخير العميم. كذلك أيضا من المشجعات أن القرآن قد يسره الله للذكر، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرناه لكل أحد، فقد يسر الله هذا القرآن يجعله يسيرا وأما قوله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فقال أهل العلم يعني ثقل العمل به، فهو فيه مسؤولية التكليف وفيه أعباء الأوامر وأعباء النواهي، ولكنه في آياته ميسر للقراءة، ميسر للتلاوة، ميسر للفهم، ميسر لاستخراج المعاني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فهو ميسر لكل أحد. ولم يذكر الله عز وجل ميسر لقوم من دون قوم، يسره الله لكل من هداه الله سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أين المدكرون؟ أين المعتبرون؟ أين المتدبرون؟ فهذا فيه تحفيز على أن تنظر، ولا تغلق على نفسك هذا الباب العظيم بحجة أنك لست بعالم، فهو ميسر. لذلك الله عز وجل يقول هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أما البيان كونه واضح وظاهر وبين فهو لكل أحد، ظاهر عربي، لسان عربي مبين، إن أنزلناه قرآنا عربيا، فالعرب كل العرب يفهمونه بلسانهم، ولذلك ليس هناك عائق دون العربي. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر أوجه التفسير قال تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو أكثر القرآن تفسير واضح، وهو ما نزل بلغة العرب. أنت تفتح المصحف أنت تفهم معانيه، تفهم هذه المعاني، وتفسير تعرفه العرب من لغتها، بعض الألفاظ التي قد لا تكون مشهورة في بعض القبائل أو بعض المناطق، فيحتاج أن يرجع إلى المعجم لينظر في هذه الكلمة أو ينظر إلى كلام المفسرين فيها. وتفسير يعلمه العلماء، وهو الذي فيه المشترك مثلا فيه قولان لأهل العلم، يحتاج إلى أن يرجح إلى أحد القولين بأدوات المفسر وأدوات الترجيح العلمية. وتفسير لا يعلمه إلا الله، هذا على القول بأن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لكن أكثر القرآن مما لا يعذر أحد بجهالته، كقوله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا واضح، واضح أنه أمر بأن تعلم أنه لا إله ولا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، هذا واضح. أو أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقولوا للناس حسنا، أكثر آيات القرآن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واضحة معانيها، واضحة وظاهرة، ليست ألغازا ولا أسرارا، وليست بمفردات ولا بألفاظ لا نعرفها، فهو معروف وواضح. ولذلك لا نعذر بترك تدبر في هذه المعاني واستنباط المعاني منها، لأن الذي يقف عند ظاهر اللفظ لا يحصل من المعنى إلا أقل القليل. الإنسان يفهم المعنى ثم يتعمق ويتدبر ويستبصر ويستخرج الكثير والكثير من المعاني، كما ذكر ابن القيم رحمه الله لما ذكر قصة ضيف إبراهيم، قال لو اقتصرنا على المعنى الظاهر، القصة هي أن ملائكة جاءوا عند إبراهيم وأنه ضيفهم وأنهم لم يأكلوا من طعامه وأنه أنكر ذلك عليهم، وهذه القصة التي في القرآن بظاهرها، لكن حين تتأمل في الآيات، ثم ذكر رحمه الله الفوائد الكثيرة الغزيرة التي استنبطها من بالنظر التدبر. ولذلك ذكروا عن بعض العلماء أنه استخرج من قصة ابن العربي رحمه الله أنه أخذ من قصة نوح من سورة نوح 500 فائدة، ومن قصة موسى أكثر من 800 فائدة، ويمكن أخذ الكثير بعده. ولذلك المفسرون لا يزالون يأتون بالعجائب والمعاني، وكلما قرأت تفسيرا تجد فيه من المعاني والفوائد والعبر ما لا تجده في غيره. ولذلك فإن هذا التيسير الذي يسره الله عز وجل وجعله بينات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، يعني واضحات من البيان والظهور والوضوح، مفصل، فصلت آياته يعني بينت ووضحت، فهو بين وواضح وظاهر وسهل وميسر لمن أقبل عليه. هذا أيضا يشجع على ذلك. مما يشجع أيضا أن عنوان سعادتك وفلاحك وخير الدنيا والآخرة هو في هذا الكتاب، فسعادتك في الدنيا وسعادتك في الآخرة معلقة بحظك من هذا القرآن، فبقدر حظك منه تكون سعادتك في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله جعل كل البركة فيه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذا الكتاب فيه كل ما تحتاج إليه في حياتك وتحتاجه الأمة، ففيه دواء للمرضى، فيه علاج للمهمومين والمكروبين، فيه حل للمشكلات، فيه تفريج للأزمات، فيه بيان للمعضلات، فيه بيان لكل شيء، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولما جاء الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يفسر هذه الآية يقول: إن لو وقفنا عند هذه الآية لاستوعبنا القرآن كله بهداياته في معنى هذه الآية، فهو يدل على أقوم السبل في العقائد، التصورات، الأفكار. الآن الناس في أمر مريج في الأفكار والفرق والأهواء والمشكلات الفكرية والعقائدية والاصطراع بين الناس فيها، والقرآن يهدي للتي هي أقوم، لأقوم العقائد والتصورات والإيمانيات، يعطيك العقيدة الصحيحة في الله عز وجل، الإيمان بالله عز وجل وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، أحسن السبل في الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالملائكة وبالكتب وبالرسل، الإيمان بكل ما يعرض للإنسان في حياته من الأفكار يعني يبين الحق فيها من الباطل، تجد ذلك في القرآن يهدي للتي هي أقوى. فلا عذر لأحد يقول: أنا والله ما عاد أعرف الحق. بعض الإخوة يقول: الله الآن التبست الأمور وكثرت الجدل الفكري والصراعات. القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل ذلك، يهدي لأقوم السبل في العبادات والتقربات إلى الله عز وجل والطاعات، يهدي لأقوم السبل في الأخلاق والقيم والمعاملات، يهدي لأقوم السبل في العقود والمعاملات مع الناس والحقوق بين الناس، يهدي يعرفك بحقوقك وحقوق الآخرين ويدعو إلى الوفاء بالحقوق والوفاء بالمكاييل والموازين، ويحرم الظلم والغش وأكل أموال الناس بالباطل، يدعو إلى أقوى السبل في الاجتماع والأحوال الشخصية، ويرتب علاقة الإنسان ويدعوه إلى أقوى السبل في علاقة بأهله وأولاده وأقاربه وآتي ذا القربى حقه ووالديه والناس والجيران وأصدقائك والسفر، كل ذلك في القرآن يبين علاقاتك بأقرب الناس إليك وأبعدهم عنك، علاقاتك بالمؤمن وبالكافر، بالمحارب وبالمسالم، يبين العلاقات الدولية والنظام الشرعي الدولي الذي يحقق العدالة للناس كلهم ويقيم الحق والعدالة ويعطي الناس لو أقاموه لا انتظمت حياتهم. كل ذلك يهدي إليه القرآن، يهدي لأقوم السبل في التعاملات، في الآداب، في آداب اللسان، في آداب النظر، في آداب الأخلاق، في آداب التعامل، في المكارم الأخلاق، في الكرم والجود والعفو والتسامح والرحمة، كل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم إنه علاج، دواء لأدواء النفوس، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن، شفاء للمؤمنين ورحمة لهم، شفاء لكل الأدواء، أدواءك، ألامك النفسية وما يعتريك من الضغوط ومن الأحزان ومن الكروب والهموم تحتاج إلى أن تفزع إلى الله عز وجل، إلى هذا الكتاب العظيم وتقرأ فيه، وستجد دواء يناسبك. ولذلك تجد قصص في القرآن، قصص تناسب المرضى، وقصة أيوب مع المرض ومعاناته معه، قصة الذي يتعرض للغربة، الذي يتعرض لأذية الأقارب كما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، الذي يتعرض لتوتر في علاقاته مع والده كما في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي اقترب من أهله وخرج منها كما في قصة إبراهيم وقصة موسى عليه الصلاة والسلام، قصص لكل الناس. تجد نموذج، أنت لك نموذج، إما في بعض حياتك أو في جزء منها تجده هنا أو هناك في كتاب الله تبارك وتعالى، لكنه كتاب معصوم، دواء ما فيه تجربة ولا فيه شك أنه إذا وقع على مكان الداء فسيكون فيه الشفاء، الشفاء التام الكامل. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ونكر شفاء لأنه شفاء تاما كاملا، يزيل المرض بالكلية، يزيل أدواء القلوب، أدواء الأرواح، يزيل كروبها وأحزانها. وما أصابنا من الضيق وما أصابنا من الكدر إلا بقدر بعدنا عن هذا الكتاب، وإلا فيه كما قال الله عز وجل: ألا بذكر الله، والقرآن هو أعظم ذكر الله تبارك وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والماء هنا للعموم، يعني لكل ما في الصدور من أدواء التصورات والعقائد والأفكار، هناك الشفاء. إذا التبس عليك أمر أو اختلط عليك أمر ففي القرآن الشفاء، شفاء لما في الصدور من الآلام والضيق والحزن والخوف والقلق والرعب والوسواس أي شيء يعتريك في صدرك، لما في الصدور، أي شيء في الصدور. وهذا قول الله تبارك وتعالى، فشعورك بهذا يعطيك الحافز القوي بأن تقبل عليه، وأنت تبحث، يعني وأنت تفتح المصحف تتلمس دواءك، تبحث عن علاجك، تقبل على القرآن ومعك همومك، معك مشكلاتك الأسرية، مشكلاتك المالية، مشكلاتك في العمل، مشكلاتك في العلاقات، مشكلاتك في قلبك، مشكلاتك في بدنك، مشكلاتك في مالك، مشكلاتك من المستقبل أو من الماضي، مخاوف الآخرة، كل ذلك تأتي به معك وأنت تفتح. وكلما مررت على آية ستجد مكان لدواء، مكان لعلاج، لأنك قد أتيت إلى القرآن وأنت بهذا الرغبة وبهذا الشعور بأن هذا الدواء هنا. ولذلك معك الملك يعينك الله عز وجل بذلك. ولذلك الخواطر، وأنت تقرأ القرآن تأتيك خواطر الملك، حتى إنه قد أشار ابن المعلم إلى هذا في بعض كتبه، إشارة إلى أنه أحيانا يأتيك أنت الخاطر، مثلا يأتيك الخاطر أن تقرأ في سورة كذا، هذا هداية من الله وتوفيق من الله أن يقتادك إلى حيث الدواء. القرآن كثير السور، كثير الآيات، وكثير الفوائد والعبر، وقد تقول: أين أجد أنا الدواء؟ أنت تعال إلى الكتاب الله عز وجل وسيهديك الله، ويأخذ بيدك إلى حيث الدواء، إلى حيث تقف على موضع شفائك، والصيدلية التي تأخذ منها الدواء الذي يطابق علتك ويشفيك الله عز وجل. قل أن يأتي مهموم إلى كتاب الله عز وجل إلا ويذهب الله كدره، لكن لا تتعجل، فإن القرآن أيضا يأتيك أول ما تفتح. بعضهم أول ما يفتح المصحف يريد أن يذهب الحزن مباشرة، لا، جاهد نفسك واصبر وابقى مع كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل لن يخيبك أبدا، فهو عنوان السعادة، ينبغي أن يكون حاضرا في حياتنا الخاصة وفي حياتنا العامة، في الحياة السياسية وفي الحياة الاجتماعية وفي الحياة الاقتصادية وفي كل أمورنا، ينبغي أن يكون حاضرا يحكم حياتنا وندير حياتنا على ضوئه وعلى أنواره حتى نهتدي، ويخرجنا كما قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويقول سبحانه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. ظلمات في السياسة، ظلمات في الاقتصاد، ظلمات في الاجتماع، ظلمات في العلاقات، في الآداب، في الأخلاق، في السلوك، كلها ظلمات ما يخرجنا منها إلا هذا القرآن. فينبغي أن يعود للحضور في حياتنا، ولن نستطيع أن نقيمه في الحياة العامة إلا إذا أقامه الأفراد في حياتهم الخاصة. يضبط البيت على أضواء القرآن، تربي أطفالك وأولادك وأصدقائك وزوجتك على أن تفزع إلى القرآن حينما يأتي يشتكي إليك ولدك أو زوجك، تبادر إلى أن تبحث عن دوائهم في القرآن، أو تعلمهم هم كيف يستطيعون البحث في ذلك. فإذا أقيم الأشخاص، ثم أقيمت الأفراد، أقيمت الدول والمجتمعات، وأقيمت الأمة على كتاب الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، يعني دلالة، هدى. يقول العلماء: إذا حذف المعمول دل على العموم، يعني هدى لكل شيء من الخير، يدل على الخير في كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، بهذه الثقة تستطيع أن تصلح حياتك، أن هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، فتضبط دقائق حياتك الصغيرة والكبيرة وقراراتك وخياراتك ومستقبلك وخطتك وإدارتك لبيتك وعملك على هذا الشعور. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فإذا حصل اليقين بذلك في حياتنا، فإننا ستتغير نظرتنا للقرآن، وسنعود إليه بهذا الطمع في فوائده وفي ما جعل الله عز وجل فيه. أيضا من المعينات والمحفزات على تدبر القرآن أن تثق بأن الله عز وجل قد أودع فيك من القوى العقلية ما أنت مؤهل به على تدبر القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف بما لا يطاق. وحين أنزل القرآن للناس وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغه لنا جميعا، قد أودع فينا من عجائب خلقه ما جعلنا مؤهلين لأن نتحمل هذا العبء. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ومن التقويم تقويم العقل، وجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة، فامتن الله علينا بالأفئدة، وامتن الله علينا بالعقول. وفي هذه العقول من عجائب الصنع ومن بديع الخلق ما جعله يتناسب مع القدرة على فهم هذا القرآن. فلا تغمط نفسك ما فيها من أسرار الخلق، وما أودع الله فيك من جمال الخلق ومن بديع وقوة العقل. لا توقف هذا العقل وهذه القدرة التي أعطاك الله إياها، وتحرم نفسك من إعمالها في أعظم ما تعملها فيه، وهو التدبر في كتاب الله عز وجل. الأفكار الكبرى التي غيرت العالم هي الأفكار الدقيقة، الأفكار العميقة. لذلك الآن مثل الأسلحة المتطورة، مثل الأسلحة الذرية والنووية، هي التي بحثت في نواة الذرة، في أصغر أجزائها. وكلما كان العلم يبحث في الدقائق الأصغر كان أكثر قوة وأكثر قدرة على السيطرة. لذلك كلما كنت أكثر عمقا
وأكثر تحليلا وأكثر وطول مدى كما كان السلف رحمهم الله. قد ذكر النووي رحمه الله عنهم أخبارا كثيرة في وقوفهم الطويل، بعضهم يقف ليلة كاملة مع آية واحدة، ليلة كاملة مع يردد هذه الآية. والرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ليلة كاملة. لا شك أنه حضر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني والأنوار مع هذه الآية في طول ليلة صلى الله عليه وسلم. لذلك فالله سبحانه وتعالى حينما حمل الإنسان تكليفا اعتذرت منه السماوات والأرض والجبال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يقول العلماء هي أمانة التكليف، أمانة الاختيار، أمانة القدرة على القرار وأخذ الخيار. أنت الآن أعطاك الله الحرية والقدرة على أخذ القرار، وأعطاك الله الأدوات والعقل التي تميز بها بين الحق والباطل. فهذا الميزان الذي أعطاك الله إياه، وهذا النور الذي جعله الله عز وجل في قلبك. لذلك العلماء ذكروا في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، إلى آخر الآية. أن هذا مثال ضربه الله عز وجل للقرآن ولقلب المؤمن، لقلب المؤمن. وليس هذا خاص بالأذكياء دون الأغبياء مثلا، أو القليلي الفهم أو محدودي القدرات كما يتوهم البعض. لا، الله عز وجل يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ما هو اللي عندهم مقاييس الذكاء مرتفعة، لا، أهل الإيمان الذين قبلوا الحق وسلموا به واستسلموا له ولم يظهروا الاعتراض والاحتجاج على الهدى لما جاءهم لأول مرة، فبقيت مكينة الاختيار عندهم صحيحة وعقلهم قابل للحق. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، كل ما يجي سورة يزدادون إيمانا، فالآية تزيدك إيمانا. ولذلك الآية تزيدك كل مرة إيمانا، كل ما تقرأها تزيدك إيمانا، وكلما كنت أكثر إيمانا ازددت فهما. قل هي للذين آمنوا هدى وشفاء. فانظر إلى البركة، القرآن يزيدك إيمانا، والإيمان يزيدك فهما، والفهم يزيدك إيمانا، وهكذا يرتقي إيمانك وفهمك معا. فهذا القبول لنعمة الله عز وجل. قل في الآية، يقول سبحانه: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهذا الفرق لم يظهر فيه فرق بين وجهاء ولا فقراء ولا بسطاء ولا متعلمين ولا غير متعلمين، لا، ولا يقتصر على شهادات ولا أبدا، بل يفتح الله عز وجل على الإنسان بقدر إقباله على القرآن، ومن قدر صدق نيته وصفاء قلبه. وسيأتينا إن شاء الله أثر الطاعات في الفهم القرآن وفي تدبره. لكن المقصود أن يشجع الإنسان نفسه وألا يعوق ذاته. طيب، إذا قالوا والله يشترط في التدبر مثلا أن تفهم معنى الآية، تفهم معنى الآية أمر سهل ليس صعبا. الآن كتب التفسير الحمد لله ميسرة، تفتح تفسير ابن كثير رحمه الله، تفتح تفسير الميسر الذي هو طبعة المجمع موجود الحمد لله ميسر، تفتح تفسير ابن الطبري رحمه الله، تفسير البيضاوي ابن عطية، أي تفسير من التفاسير المتأخرين، التفسير السعدي رحمه الله، هذه التفسير تفتح التفسير وتنظر أنت في معنى الآية إذا أشكل عليك شيء، ثم أنت تبقى تتدبر بعد أن تفهم المعنى. ف فالمفسر حين يتحدث الفقهاء أو العلماء عن شروط المفسر الذي يبتدئ التفسير يعني، أما أنت فأنت تأخذ تفسير جاهز، أنت تنظر في التفسير جاهزا موجود في كتب المفسرين، ليس عليك إلا القراءة، فأنت المعنى لديك جاهزا من كلام العلماء رحمهم الله، وأنت تستنبط المعاني التي توظفها في حياتك، أنت توظفها في حياتك وتطبقها على واقعك، وليس شرطا أن تبدأ في طباعة كتاب للتفسير لأجل أن تتدبر، لا، بل يمكنك التدبر بإذن الله عز وجل، وأنا أثق أن كل مؤمن لن يحرمه الله عز وجل فضله في القرآن إذا أقبل عليه، إذا أقبل على كتاب الله عز وجل، لأن الله سبحانه قال هذا بيان للناس، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كلما كنت أكثر تقوى كلما كنت أكثر حظا من كتاب ربك تبارك وتعالى. أيضا الطاعات سبب لفهم القرآن وعقله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، وقال قل هو هدى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء للذين آمنوا، وقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فبقدر التقوى، والتقوى بقدر اجتناب الإنسان للمعاصي في الجملة وبقدر فعله للطاعات، لكن لا يعني هذا أن الإنسان إذا كان مقصرا في طاعة أو مقصرا في أعماله أنه يقول لن أحصل على حظ من القرآن، هذا تقصير آخر، ربما يكون إقبالك على القرآن من الطاعة أيضا، فلن يحرمك الله سبحانه وتعالى، فأنت وأنت تشعر بحاجتك إلى المزيد من فهم القرآن تزداد من عمل الصالحات، أعمال القلوب أولا، وهي أعظم ما يعين على فهم القرآن، أن يملأ الإنسان قلبه بحب الله تبارك وتعالى وبتعظيمه والخوف منه وخشيته وحب كتابه وحب ما أنزل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم هذا الكتاب وتعظيم أوامره وتعظيم نواهيه، هذا أعظم أعمال القلوب التي بها يتخطى المسافات إلى فهم كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك الأعمال الظاهرة كالذكر والصلوات والصدقة والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك، وتجنب المعاصي، معاصي اللسان، معاصي النظر، معاصي السماع، ليتلذذ بهذا القرآن، يفقد الإنسان من لذة القرآن بقدر تلذذه بالمعصية، فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى لأن يقبل على كتاب الله عز وجل فإنه غيرة على فهمه على كتاب الله فإنه ينكف عن المعاصي ويتركها معصية معصية حتى يتركها ويتوب منها بالكلية حتى يصقل الله قلبه ويبيض فؤاده ويصبح قابلا للنور والهدى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يرزقنا وإياكم من أنوار كتابه العظيم، وأن يجعلنا وإياكم من المتدبرين، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، ويجعلنا وإياكم فيه ممن وفق للصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يجعلنا وإياكم ممن يعيش القرآن في كل أحواله، وأن يجعلنا ممن يتدبره ويعقل معانيه ويعمل به وينتفع به في دنياه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرفعه الله به في الدنيا ويرفعه الله عز وجل به في الآخرة، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتي وحسناتكم، أن يتقبله مني في ومنكم في الأعمال الصالحة، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. أعزائي المشاهدين، أعزائي الحضور، وفي ختام هذا اللقاء المبارك لا يسعنا بعد شكر الله جل وعلا إلا أن نشكر شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن بلقاسم البكري على ما قدم وافاد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله حجة لنا لا حجة علينا. والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين أعزائي الحضور على حضوركم وإنصاتكم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. أعزائي المشاهدين، فاصل وبعد الفاصل نكمل الفعاليات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن منابر الإيمان نبني بها الأوطان في ظل مولانا في ظل مولانا في ملتقى